يطيب لي أن أحييكم وأرحب بكم في لقاء جديد ضمن بحثنا المتواصل في كلمة الله في برنامجنا كنوز الحكمة، وكل ثقة أن نكون قد خصصنا هذا الوقت من أيام الاثنين إلى الجمعة من كل أسبوع للاشتراك في هذه الدراسة. وصلنا في تأملاتنا في سفر الرؤيا إلى الفصل الثامن وفتح الختم السابعة. إن فتح الختم السابع يمهد للأبواق السبعة، وهذه هي الطريقة التي كتب بها سفر الرؤيا. وإن اتبع القارئ والدارس تركيب هذا الكتاب فلن يضل طريقه ولن يدخل في متاهات التعصب والعواطف الحسية وما شابه ذلك. قبل المتابعة نعود ونقرأ مرة أخرى الآيات الخمس الأولى من الفصل الثامن من الرؤيا. تفضل يا رندا.
ولما فتح الختم السابعة حدث سكوت في السماء نحو نصف ساعة، ورأيت السبعة الملائكة الذين يقفون أمام الله وقد أعطوا سبعة أبواق، وجاء ملاك آخر ووقف عند المذبح ومعه مبخرة من ذهب، وأعطي بخورا كثيرا لكي يقدمه مع صلوات القديسين جميعهم على مذبح الذهب الذي أمام العرش. فصعد دخان البخور مع صلوات القديسين من يد الملاك أمام الله، ثم أخذ الملاك المبخرة وملأها من نار المذبح وألقاها إلى الأرض، فحدثت أصوات ورعود وبروق وزلزلة.
ما يزال الرب مهيمنا على الأحداث وهو يسيطر على الأمور من السماء الآن، ولا ينبغي أن ننسى أن سفر الرؤيا يقدم لنا الرب يسوع في مجده كديان لكل الأرض. والآن هناك سكون في أعمال الدينونة وصمت سماوي. لقد بات وقوع الدينونة على الأرض أمرا وشيكا، وهذا هو الهدوء الذي يسبق عاصفة الدينونة التي ستحل على الأرض خلال هذه الفترة بالتحديد. فسوف تكون عاصفة فترة الضيق العظيمة على الأرض فظيعة ومريعة إلى أبعد الحدود. ثم تحدثنا عن الأبواق السبعة، والأبواق أمر مختص بالشعب القديم، فقد استخدم بوقان لدعوة الشعب إلى التجمع، كانا يستخدمان للإعلان عن بدء الارتحال في البرية، وقد كان يتم النفخ في بوق واحد في أثناء المسير في البرية لتجمع القادة. إذن كانت الأبواق تبدو كإشارة تحذير تؤدي إلى تحرك الشعب وارتحالهم في البرية، وكان كل نفير في البوق يعني ارتحال إحدى مجموعات الشعب. كذلك سوف تستخدم الأبواق السبعة الواردة في سفر الرؤيا لتحريك الشعب في أثناء فترة الضيق العظيمة، فإن فهم الأبواق سيجنبنا أن نقرن البوق الأخير للكنيسة بالأبواق السبعة المذكورة هنا في سفر الرؤيا. وكما استخدم الشعب الأبواق في معركة أريحة، كذلك فإن أسوار معارضة هذا العالم لله ستنهار وتسقط في أثناء فترة الضيقة العظيمة. عدد ثلاثة، وجاء ملاك آخر ووقف عند المذبح ومعه مبخر من ذهب، وأعطي بخورا كثيرا لكي يقدمه مع صلوات القديسين جميعهم على مذبح الذهب الذي أمام العرش. من المؤكد أن هذا الملاك الآخر ليس المسيح، فالرب يسوع لم يعد هنا في موضع الشفيع للكنيسة، فقد رأينا في الفصلين الرابع والخامس أنه ترك هذا الدور وأعطي السفرة ذا الختوم السبعة، وبالتالي فقد بات هو المسؤول عن كل ما يجري منذ ذلك الحين فصاعدا في سفر الرؤيا، فهو لا يتحرك بصفته أحد الممثلين على مسرح الأرض، بل هو موجود في السماء مع الكنيسة، وهو ليس الشفيع بل الديان، فهو يحمل السفرة ذا الأختام السبعة ويدير جميع الأحداث من العرش. أما هذا الملاك المذكور هنا فهو مجرد ملاك آخر وليس المسيح. صحيح أنه في أزمنة العهد القديم كان المسيح قبل تجسده يظهر كملاك، إلا أننا لا نعتقد أنه سيظهر ثانية كملاك، فهو سيكون كما هو عليه في جسده الممجد، وسنراه كما هو في يوم ما. مذبح الذهب، هذا هو المكان الذي تقدم فيه الصلوات، والمسيح ليس في موضع الشفاعة أمام المذبح الذهبي، بل هو الآن يجلس على العرش. أما البخور فهو شبيه بالصلوات، فقد قال داود: لتستقم صلاتك البخور قدامك. ويشير البخور إلى قيمة اسم المسيح وعمله في الصلاة، فقد أوصانا المسيح قائلا: ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله. لهذا فمن المهم أن نختم صلواتنا بقولنا في اسم يسوع، لأن الله لا يسمع صلواتنا لأنها جميلة أو مزينة بمعسول الكلام، بل هو يسمعها لأنها تصلى في اسم المسيح. من المدهش أن البخور قد أعطي لهذا الملاك، فالمسيح لم يكن بحاجة لأن يعطى أي شيء حينما كان يصلي. وصلوات القديسين التي تم تقديمها في الختم الخامس قد أجيبت الآن بسبب شخص المسيح وذبيحته. عدد 4: فصعد دخان البخور مع صلوات القديسين من يد الملاك أمام الله. سوف تجاب الصلوات بسبب المسيح. عدد 5: ثم أخذ الملاك المبخرة وملأها من نار المذبح وألقاها إلى الأرض، فحدثت أصوات ورعود وبروق وزلزلة. كان رئيس الكهنة يحمل مبخرة معه حينما كان يحمل الدم إلى قدس الأقداس، أما هنا فنجد الطقس معكوسا لأنه من السماء تم إلقاء المبخرة إلى الأرض، وهذا يعني أن الصلوات صعدت كبخور، وها هي استجابة الصلاة تأتي من السماء. فقد صلى قديسو فترة الضيق العظيمة إلى الله كي ينتقم لهم، فبعد أن رفض سكان الأرض موت المسيح عن خطاياهم، ينبغي عليهم الآن أن يتحملوا الدينون بأنفسهم عن خطاياهم. تشير كلمة أصوات إلى أن ما يجري لا يحدث مصادفة، بل إلى أنه بتوجيه من الله، فالله هو المسيطر على الأحداث. ورعود تشير الكلمة إلى عاصفة دينونة الله، أما البروق فهي تلي الرعد، ولا يعد هذا عكسا للترتيب الطبيعي المعروف لدينا. نحن نرى البرق قبل أن نسمع الرعد، لأن الأمواج الضوئية تنتقل أسرع من الأمواج الصوتية، لكن في الحقيقة أن الرعد يحدث أولا، لكننا لا نسمعه إلا بعد أن نرى البرق. والزلزلة هي رد الأرض على الضغط الذي ستتعرض له في أثناء دينونة فترة الضيقة العظيمة. نتابع القراءة الآن في الفصل 8 من الرؤيا من الآية 6 وحتى نهاية الفصل.
ثم إن السبعة الملائكة الذين معهم السبعة الأبواق تهيأوا لكي يبوقوا، فبوق الملاك الأول فحدث برد ونار مخلوطان بدم وألقيا إلى الأرض، فاحترق ثلث الأشجار واحترق كل عشب أخضر. ثم بوق الملاك الثاني فكأن جبلا عظيما متقدا بالنار ألقي إلى البحر، فصار ثلث البحر دما، ومات ثلث الخلائق التي في البحر التي لها حياة، وأهلك ثلث السفن. ثم بوق الملاك الثالث فسقط من السماء كوكب عظيم متقد كمصباح، ووقع على ثلث الأنهار وعلى ينابيع المياه، واسم الكوكب يدعى الأفسنتينا، فصار ثلث المياه أفسنتينا، ومات كثيرون من الناس من المياه لأنها صارت مرة. ثم بوق الملاك الرابع فضرب ثلث الشمس وثلث القمر وثلث النجوم حتى يظلم ثلثهن، والنهار لا يضيء ثلثه والليل كذلك. ثم نظرت وسمعت ملاكا طائرا في وسط السماء قائلا بصوت عظيم: ويل 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 للساكنين على الأرض من أجل بقية أصوات أبواق الثلاثة الملائكة المزمعين أن يبوقوا.
ثم إن السبعة الملائكة الذين معهم السبعة الأبواق تهيأوا لكي يبوقوا. هذه لحظة وقار وهدوء، لقد انقضت نصف ساعة الصمت وسمعت صلوات القديسين، وقد صدر الأمر للملائكة بأن يتأهبوا للنفخ في الأبواق، وهكذا تتهيأ الملائكة لكي تبوق. وعند النفخ بالأبواق سوف ينزل غضب الله على الإنسان المتمرد. والنفخ في الأبواق لا يشكل رموزا أو أسرارا، فالأوبئة هنا هي أوبئة فعلية، أما القول بأن ما هو وارد هنا هو مجرد رموز فإنه يشبه إنكار وحي الكتاب المقدس. بعبارة أخرى، إن قلنا إن هذه هي مجرد رموز فكأنما نقول بأن الله لا يعني ما يقوله هنا، بل هو يقول شيئا ويعني شيئا آخر. عدد 7، فبوق الملاك الأول فحدث برد ونار مخلوطان بدم وألقيا إلى الأرض فاحترق ثلث الأشجار واحترق كل عشب أخضر. هذه دينونة مباشرة من الله، والدينونة تقع على الحياة النباتية بدءا من العشب وانتهاء بالأشجار الضخمة. ولكن لاحظ يا صديقي أن ثلث الأشجار ستحترق، لكن هذا سيكون له تأثير عظيم على الأرض. والنار ألا وهي العدو الأكبر هي الأداة التي سيستخدمها الله هنا. لقد استخدم الله الطوفان في أول دينونة عالمية، وها هو الآن يستخدم النار، فسوف تطهر هذه الأرض بالنار. لقد كانت الحياة النباتية هي أول شيء خلق، وسوف تكون هي أول شيء يدمر. تعد هذه دينونة بالمعنى الحرفي للكلمة على الحياة النباتية، كما هو حال الضربة السابعة على مصر في القديم. وقد تحدثنا سابقا عن الشبه العجيب بين الضربات التي أوقعها الله على مصر وبين دينونات الأبواق، وهذا لم يأتي مصادفة. فإن رجعت يا صديقي إلى سفر الخروج فسوف تجد أن الضربات كانت حرفية، وينبغي علينا أن ننظر إلى هذه الضربات المذكورة في سفر الرؤيا بالطريقة نفسها، فلا يمكن لأي شخص أن يفسر مقطعا كتابيا بطريقة ما وأن يفسر آخر بطريقة مخالفة ما لم يكن المقطع نفسه يبرز أو يبرر ذلك بوضوح. فحينما نزل البرد على مصر نقرأ أن البرد ضرب جميع عشب الحقل وكسر جميع شجر الحقل، وبالتالي فقد أصاب البرد كل عشب الحقل والأشجار دون استثناء، أما هنا فسوف تحرق النار ثلث الأشجار فقط. عدد 8 و9، ثم بوق الملاك الثاني فكأن جبلا عظيما متقدا بالنار ألقي إلى البحر فصار ثلث البحر دما، ومات ثلث الخلائق التي في البحر التي لها حياة، وأهلك ثلث السفن. البحر الذي يغطي معظم سطح الأرض هو الشيء التالي الذي سيتأثر بهذه الدينونة المباشرة، والفصل بين اليابس والبحر قد حدث في نفس اليوم الذي ظهرت فيه الحياة النباتية. أرجو من المستمع الكريم أن يلاحظ الكلمات المحددة التي يستخدمها الرسول يوحنا هنا، فهو لا يقول إن جبلا عظيما متقدا بالنار قد ألقي إلى البحر، بل يقول إن شيئا عظيما قد ألقي في البحر، فكأن جبلا عظيما متقدا بالنار ألقي إلى البحر. يجدر بنا أن نلحظ هذا التمييز الدقيق في استخدام يوحنا للكلمات والعبارات هنا، لا سيما وأن الكثيرين يقولون إن كل ما يقوله سفر الرؤيا هو مجرد رموز. الجبل يمثل شيئا حرفيا وملموسا، كذاك الذي نجده في نبوة إرميا حيث يتحدث الرب عن بابل: ها أنا ذا عليك أيها الجبل المهلك، يقول الرب المهلك كل الأرض، فأمد يدي عليك وأدحرجك عن الصخور وأجعلك جبلا محرقا. هذه الكتلة الحقيقية ستطرح في بحر حقيقي، وسوف يصبح ثلث هذا البحر الحرفي دما، وسوف يموت ثلث مخلوقات البحر موتا فعليا، فما من شيء أوضح من هذا. كذلك فإن ثلث السفن الحقيقية ستهلك فعليا. وهكذا إن تركنا الرسول يوحنا يقول ما يريد فسوف يكون كلامه واضحا للغاية. لذا لا حاجة لنا يا صديقي أن نبحث عن بعض الأشياء الرمزية هنا، فالرسول يوحنا لا يقول إن هذا له معنى رمزي، بل هو يوضح تماما أن كتلة ضخمة ستطرح في البحر، ونحن لا ندري ما هو هذا الشيء لأن الرسول يوحنا لم يحدد ذلك، ولأننا لن نكون هنا أثناء فترة الضيقة العظيمة لكي نعرف ما هو هذا الشيء. وهكذا فإن هذا لا يعنينا كثيرا كمؤمنين سوى أنها مأساة كبيرة ستحل على العالم الرافض للمسيح والساخر من كلمة الله اليوم. وما من شك أن هذا شيء يحزن قلب المؤمن، لكن لا ينبغي أن يؤثر هذا على قلوبنا فحسب، بل ينبغي أن يؤثر على إرادتنا أيضا وعلى أقدامنا، بحيث نبدأ في التحرك وفي توصيل كلمة الله إلى العالم أجمع. هذه هي مسؤوليتنا كمؤمنين. صحيح أننا لا نستطيع أن نحول دون وقوع هذه الدينونة على الأرض، لكننا نستطيع أن نوصل كلمة الله إلى الناس وأن نقلل من عدد الناس الذين سيبقون على الأرض، بحيث يكون عدد الذين يجوزون في هذه الفترة العصيبة أقل ما يمكن. وهنا أحب أن أختم لقائي بكم أصدقائي بهذه الفكرة الهامة التي طالما ذكرتكم بها: يوجد زمان معين للتوبة، بعده لا يقدر الإنسان أن يتوب لأن قلبه يكون قد تقسى. ولكن هل يعقل أن يطلب إنسان ما الرب ولا يجده؟ كيف والرب موجود في كل مكان؟ كيف وهو يدعو الإنسان أن يرجع إليه أصلاً؟ الجواب مستمعي هو أن أناط الله تدوم زمنا محدودا مهما طال، يبقى محدودا، بعدها يتقسى الإنسان، إذ يكون قد رفض كل الوقت نعمة الله المقدمة إليه، وبالتالي يفقد الإحساس بحضور الله كما يفقد أي ثقة عنده به، فيكون الله بعيدا كل البعد، ولا يجد هذا الإنسان مكانا للتوبة في حياته. يقول الله اليوم، نعم اليوم هو يوم خلاص، الآن وقت مقبول، كل شيء قد أعد، المسيح مات فوق الصليب نيابة عني وعنك، واليوم يقدم غفرانه وخلاصه إن قبلنا فداءه وأتينا إليه بالإيمان. لك كل الخيار أن ترفض هذا العرض، لا بل لك كل الخيار أن تضع أمام إيمانك به واقتبالك له كل العراقيل. لكني أنذرك بكل محبة وصرامة وأقول: انتبه لنفسك جيدا، أناط الله لها حدود، فقد يأتي يوم وقد يكون قريبا حين تود أن تقبل المسيح ولا تقدر، تطلب فلا تجد، تقرع وليس مجيب.